فقال لها ما حتعرفين يعني الشباب وهذول واللي دارسين بزنس ما فلحوا في البزنس، تفتح بزنس ليش؟ قالت والله انه اسعار الاكل واسعار كذا غالي جدا وما نحصل ونستورد من برا، فما في بنيه تحتيه قويه تدعم المرضى هذول، عندهم ترى مو قليل في السعوديه، حوالي 300,000 تقريبا في جميع المراحل العمريه. فالدكتور قال يعني وحن على الموضوع من ناحيه عاطفيه، وقال ليش انا ما احول الماده الترم هذا الى ان نحل المشكله هذه بشكل عملي. فطلعنا فحولنا المادة الاستراتيجيات الى استراتيجي لاب، يعني معمل استراتيجيات. فقسمنا الطلاب، كان عندنا شعبتين، قسمناهم 7 7 7 وبدينا نوزع عليهم الشركات.
حينما العقل يعمل،
حينما العقل يعمل.
اهلا اهلا، مساء الخير صباح الخير عليكم على الناس باخر الكرة الأرضية، حياكم الله بودكاست قرنقش. اليوم معنا ضيف مختلف جدا ومختص بالتسويق، هشام جبره. مساك الله بالخير.
مساك الله بالنور اخي بدر، الله يحييك.
الله معانا في بودكاست قرنقش وبمقر وادي الاعمال.
الله يحييك حبيبي، لنا الشرف.
شرف لنا طال عمرك. اول شيء ودي اعرف عن طفولتك، منشاك، عرفنا عن نفسك.
طيب، هشام جبره، مواليد مدينه جازان، ترعرعت فيها ودرس فيها متوسط والابتدائي والثانوي، ومن ثم بعدين انتقلت إلى جامعة الملك فهد بترول معاد لدراسة مرحلة البكالوريوس. درست التسويق، بس قبل ما أخش التسويق دائما متعارف على الجامعة أن هي مميزة بموضوع الهندسة.
تحبون أنفسكم كثير أنتم يا هشام، ما أدري ليش.
هذه الصورة المكونة خلال السنوات الماضية يعني.
أعتقد أنكم تستحقونها، لكن قبل ما نروح للجامعة أرجع بك شوي لجازان.
تفضل.
قديش جازان بالنسبة لك مهمة وبلد جميل وتحبه وتنتسب له؟
بالعكس، جازان يعني أنت في الغالب الإنسان يكون تصوراته ومرياته على الحياة في الغالب في بداية حياته، في أول 15-20 سنة. فجازان يعني اللي ميزها أنه فيها ألفة بين المجتمع، المجتمع متقارب بشكل كبير، ما هو بالحضرية والبيوت والإغلاق، لا، كل قرية مثل فنجاة الخضراء، كل قرية لها يعرفوا أهلها ويعرفوا بعض ويعيشوا مع بعض بشكل كويس. هذا الشيء أعطاني تصور أنه الحياة بسيطة، أنه الحياة ما فيها تعقيدات، وهذا الشيء اللي أنا أخذته معي لما رحت جامعة البترول. بالنسبة لي جازان هي الأصل وهي المنشأ وهي هي البدايات والمنطلقات اللي شكلت تصورات المستقبلية عن الحياة.
جميل جميل. طيب الآن نسألك عن جامعة البترول والهجرة.
الهجرة
لمدينة الظهران.
والله البترول طبعا في وقت 2006-2007 بدايات دخول الجامعة، جامعة جازان أنشئت وأسست، فكثير من زملائي وقتها يعني كانوا يفضلوا يخشوا جامعة جازان، قريبين من الأهل وقريبين وما يحتاج أنه يغترب. قبل كذا كان أغلب الشباب في جازان يرحلوا من جازان ويهاجروا زي ما ذكرت، سواء إلى جدة الملك عبد العزيز، الملك سعود في الرياض، أو إلى البترول. بس أنا كنت ودي أروح البترول، كنت حابب أن أكتشف العالم وأشوف إيش ممكن يكون موجود فيه. فقدمت على البترول، الحمد لله انقبلت، وكان تصوري أني بخش هندسة ميكانيكية وصلت ببقية الزملاء. قبل ما أخش في واحد من أصدقائي كان موجود هناك سبقني بسنة، فكنت أسأله إيش تخصص اللي دخلت، وقال لي تسويق. فجاء في بالي أنت متعب نفسك وطالع من جازان عشان تدرس تسويق في البترول، تدرس تسويق في أي مكان يعني ما يحتاج. وقتها ما كنت أعرف التسويق، لأنه جازان ما فيها بيئة أعمال صعبة ومعقدة، يعني موجودة مطاعم بقالات إلى آخره وبعض الشركات العادية. فلما دخلت الجامعة ودخلت أول سنة،
هذا عام كام تقريبا؟
هذا 2008، بداية 2008. لما دخلت الجامعة، ودائما أول ترم في الجامعة يكون هو المفرق الطرق، وأكيد سمعت قصص كثير أنه يكون هو قديش أنت كويس. فتنصدم إنه الجامعة عندها هدف أنها تقلص عدد الطلاب قد ما تقدر.
لما كنت أوريا صغيرة،
لما كنا أوريا صغيرين. فأخذت الرياضيات.
لازم تعرف الناس عن وش الأوريا بجامعة البترول، في ناس ما يعرفون الأوريا.
الأوريا هو مصطلح، هو كلمة orientation، مأخوذ من كلمة إنجليزية orientation، هو يطلق على ناس أول سنة يسموهم أوريات.
والأوريات على قدهم،
على قدهم. ويكون هم متنفس الجامعة، يعني إذا أنت أوريا خلاص تسمع الحش وتسمع الطقطقة وتسمع التنمر من بقية التخصصات، لأنه هو كان نفسك. فأول سنة يصبر على نفسه ويكبت، بعدين يبدا يرد،
بعدين ينضج ويذهب للجبل. ها،
يذهب للجبل ويشوف الناس الاوريات اللي تحت ويبدا
يطقطق عليهم.
فهي دائره مستمره من ال
سكنت باللينات؟
لا الحمد لله، يعني
ليش الحمد لله، كانت تجربه جميله. انا سكنت باللينات. طيب زيارة
زيارة ما سكنت، لو سكنت تشوف اللينات كانت على وقتها كويس، بس نحن بداية قلتهم الانتقال العمراني في الجامعة، جاء الدكتور خالد السلطان مدير الجامعة وبدأ كان هدف مهم مستحقات أو هو من مستهدفاته في الجامعة كان أنه ينتقل من اللينات إلى العماير. ففي بعض الطلاب سكنوا ترى في اللينات في دفعتي، بس أنا ما لحقت الحمد لله، سكنت في العماير على طول.
فأنت بالنسبة لك فكك الله
الحمد لله، لأنه كل طلاب في عماير وأنت في اللينات ما بيكون مشكلة يعني.
عزيز الله. طيب كمل لي الجامعة.
فتخش أول سنة، أنا في الرياضيات كنت كويس في الثانوي، بس لما دخلت الجامعة شفت الرياضيات ما هي شغفي وما هي طموحي، فأول اختبار ما كان كويس وثاني اختبار ما كان كويس، والحمد لله عدينا برحمة الله سبحانه وتعالى. فبعد أول سنة جلست مع صاحبي هذا قلت لك تخصص تسويق، قلت والله أنا مهتم بالتسويق صراحة، ف ايش حدثنا على التسويق، ايش انا ما بخش هندسه
خلاص. الحين جاء التسويق
فجلس احكي يقول لي التسويق هو تخصص تبع اداره الاعمال، التسويق له علاقه بالناس، التسويق مهتم بالابداع والابتكار، التسويق فجذبني التخصص صراحه، بديت اقرا عنه الى نص الترم الثاني خلاص توكلت على الله واستخرت، قلت خلاص انا بخش تسويق، فعديت الترم الثاني وبعدها على طول دخلت مباشره الى التسويق. طبعا لما تخش تخصص في البداية يكون عندك تصورات عنه، ممكن تصورات هذه صحيحة ممكن خاطئة، بس لما تبدأ تخش تشوف قديش أنت كنت فاهمه. التسويق علم يعتبر في الجامعة يدرس بشكل نظري، وهذه الإشكاليات صراحة اللي جالسين نواجهها حاليا حتى مع المخرجات من الجامعة،
حتى في جامعة البترول النظري،
حتى في جامعة البترول النظري. بالعكس جامعة البترول عندها سلبية معينة في كلية إدارة الأعمال، لأنه ما في مجتمع بيزنسي أو مجتمع أعمال موجود في الظهران. ما عندك إلا أرامكو، ما عندك إلا شركات بتروكيماوية، فأنت كتخصص إدارة أعمال فرصك جدا محدودة أنك تحتك ببزنس وتفهم وتنضج، عكس مثلا الملك سعود في الرياض والملك عبد العزيز
صحيح.
في جدة.
ملاحظة جدا مهمة،
فهذا أثر على فهمنا يعني، لدرجة أنه بعد ثالث كورس أو رابع كورس خلاص بالنسبة لك يصير التخصص يعني أنت قلتهم فهمت النظريات والمبادئ الأساسية لأي علم. فيعني تسويق مبادئ التسويق، التسويق الدولي، تسويق المستهلك، بحث التسويق كلها متكررة وكلها تركز على فهم احتياجات العميل وإلى آخره. فبعد ما خلصت يعني بعد ما درست وخلصت كان في تجربة جدا كبيرة اللي هو موضوع نشاط طلابي اللي فيه دروس مستفادة كثير، أنه الجامعة في الغالب هي يعني منعطف طرق ورحلة، فإذا أخذتها من ناحية أكاديمية بحتة أنت خسرت، لأنه العلم دائما متجدد. يعني أول ما تتخرج أنت تأخذ 5 سنوات، أول ما تخرج ممكن بدأت في علوم حيوية زي التسويق والأشياء الثانية تتغير، فإذا ما بنيت مهاراتك الشخصية مهاراتك الحياتية بشكل كويس وانصقلت فيها هذا اللي حيفيدك بعدين في. فالحمد لله كنت فعال في الأنشطة الطلابية، هو ما أعطاني بعد في العمل، بعد في الحياة، خلاني أخش شركات وخلاني أكسب فيها وخلاني أكون شخص كويس من ناحية عملية.
ممتاز.
فهذه حقبة الجامعة.
الجامعة تحب الجامعة البترول؟
والله الجامعة البترول لها معزة يعني، بس
مدين لها،
مدين لها يعني. يعني كمان اللي يميز الجامعة إذا تسمح لي، إنه الجامعة فيها على قولتهم تنوع ثقافي كبير جدا، من الغربية، من الرياض، من جازان، من الشمال، فهذا يعطيك بعد أن أنت تفهم نفسك بشكل أكبر، وبعد أنك أنت تحتك ويصير عندك على قولتهم وصول لثقافات مختلفة.
أتفق.
فما أنت محصور على ثقافة وجهة معينة.
أتفق. بعد ما تخرج هشام من جامعة البترول، وين أول المراحل؟ وين راح؟ وين اتجه؟
ممتاز. طبعا قبل ما تخرجت ممكن لو تكلم عن بدايات العملية، كان في شركة زهور الريف كمتدرب في التسويق. يعني هنا صراحة ممكن من الأشياء اللي رجع فيها الزمن ما أني كنت دخلت سوق العمل من بدري، يعني تخش سوق العمل في آخر سنة في الجامعة متأخر جدا. هذا يعني قلتهم ما يخليك تكسب المهارات والعلاقات اللازمة عشان تفهم السوق. في الغالب مهما كنت فاهم على الكتب ما حتكون فاهم زي ما كنت في السوق. فتجربة زهور الريف اللي كانت 7 شهور لمدة التدريب في الجامعة أعطتني بعد أنه أغلب اللي بدرسته ما حينفذ بالشكل اللي أنت فاهم، يعني يا تعدل عليه. يعني في الغالب أنت درست 9 مواد تسويق، ممكن الشيء اللي يمشيك ممكن فصل واحد، ممكن سكشن واحد أو جزء من فصل واحد هو اللي يمشيك. فاكتشفت أنه الأولويات العملية مختلفة جدا عن الأولويات الأكاديمية والنظرية، واللي ينفع هناك وتاخذ عليه بلس ما حيمشيك في السوق. فهذه اول صدمه تقريبا تقول بسوق العمل اللي تحسب نفسك كويس ودافور وتاخذ درجات، لان انت دخلت مجال جديد، معايير النجاح فيه مختلفه تماما. فيبقى تركز عليها. في اول تجربه وعاتني انه لا، انا لازم اخر سنه في الجامعه بعد ما ارجع من التدريب لازم استغلها بشكل مختلف تماما.
طيب دقيقه هشام، ايش سويتوا بزهر الريف؟ سويتوا حملات تسويقيه، ادفرتايزمنتس، اعلانات، نزلت للشارع تسوي استطلاعات، وش سويت بالضبط؟
زهور الريف وقتها كان عنده مدير تسويق جديد بريطاني اسمه فيل داربي، وكان جدا كويس، جاء بيسوي ريبراندنج للشركة. هي الشركة كانت مختصة بزيوت العطرية ومزيوت العطرية، فهو جاء وصور ريبراندنج كامل، وكان هدفه انه هدف الشركة انها تروح اي بي او سوق الأسهم. فجاء وكان عنده مصطلحات جديدة بالنسبة للسوق اللي هو المحتوى التسويقي، الكونتنت ماركتينج، الديجيتال ماركتينج، السوق الرقمي. كان من 2013 تقريبا وقت التدريب هو دخل فيها بقوة. المشروع اللي اشتغلت عليه كان محتوى تسويقي، مجلة كانوا بيسوونها بحيث على موسم رمضان يصير فيها محتوى تسويقي لرمضان، محتوى للديكور، ويكون فيها عرض المنتجات حق الشركة. فمسكت مشروع من الألف إلى ياء من ناحية المحتوى، التصميم، الطباعة. وكان الإيجنسي بتعمله كانت في البحرين، فكنا نروح ونيجي كثير.
لم يفتحوا فرع هناك؟
لا، الإيجنسي في البحرين اللي كنا نتعامل معها،
الوكالة
اللي هي الوكالة دعوة الإعلان اللي كانت ماسكة المشروع هذا. فالمشروع تقريبا هذا المشروع اللي اشتغلت عليه. زي ما قلت لك انه ما يعني لما درست في الجامعة ما كان في حاجة اسمها محتوى تسويقي، على الكتب كلها اغلبها 2008 2009. فتبدا اول صدمة انه هذا في جديد الشركة بتشتغل عليه انت ما درسته.
ما عمركم كتبتوا او النصوص كوبي رايتنج ولا شيء؟
ما عمرنا كتبنا، ولا حتى المصطلح نفسه زي ما قلت لك محتوى تسويقي. اغلب الكتب اكاديميه بحته
مركزه. اعتقد فيليب كوتلر كان يقول كونتنت از ذا كينج، ولا مين اللي؟
لا ما اتوقع انه فيليب.
مين؟
ما ادري والله.
بيل جيتس ولا مين
اللي؟ لا ما ادري والله.
او انا من راسي جاي
ما ضغطت لك. هو كونتنت از ذا كينج اي احد كوبي رايتر او اي احد كاتب محتوى يرددها. بس مين اللي جابها؟ لا
بالنسبة لي كأنه فيليب ولا جيتس، لكن شكلها هذه قد عنا.
فيليب يركز على استراتيجيات التسويق، يقول لك الكاستمر هو الكينج، ممكن فيليب كوتر، بس مو الكونتنت.
مو الكونتنت
هو الكينج.
أها. جميل جميل جميل. بعد زهور الريف وين اتجاه هشام؟
زهور الريف تخرجت طبعا في يوم المهنة في الجامعة، تجي الشركات تختار الطلاب. فأول تجربة عملية كانت بالنسبة لي شركة أبو داود في جدة، بس ما استمرت فيها طويلة لمدة شهرين. الشركة كانت داخل على توسع وما كان في وضوح، فجلست شهرين تقريبا من دون ما يكون في مهام واضحة. فطلعت ودخلت شركة استشارات كانت ناشئة وقتها، مختصة بالاستشارات الإدارية للشركات العائلية. الشركات العائلية في السعودية تمثل تقريبا أغلب الشركات، وتواجه تحديات متعددة من انتقال الجيل الأول إلى الجيل الثاني إلى الجيل الثالث، من ناحية حوكمة العائلة، حوكمة الشركة. في تحديات أغلب الشركات اللي كانت موجودة تخدم القطاع هذا كانت شركات عالمية، بي دبليو سي، كي بي ام جي إلى غيرها، فكانوا يفتقدوا إلى البعد الثقافي، لدرجة إنه في قصة يعني كانوا يقولونها وأقولتهم الأحد عن راوي، إنه كان في خلاف في العائلة بين توقع أخ وأخوه على موضوع الجيل الثاني، طبعا الجيل الأول مؤسس، فصار بينهم هواش، فالرجال أخذ عقال ورماه يعني في بينه خلاص إنه هذا اللي اتفقنا عليه. طبعا كان موجود معهم أحد توقع ما هو عربي بريطاني، فما هو فاهم السياق، فوجوده خلى الموضوع ازداد سوءا، لانه ما هو فاهم انه المحركه هذه معناها انه ترى الموضوع انتهى خلاص، اللي اتفقنا عليه يعني لازم يمشي. فهو ما هو فاهم السبب مشكله، فقلتهم الاتفاقيه ما تمت، لانه رجع هو ورا ويقول لهم طيب يلا ايش اتفقوا عليه، خلاص المفروض بالنسبه لهم الموضوع انتهى يعني
انتهى
لا تركز على الشيء هذا. فالشركه هذه هدفها ان هي تكون من البلد واهل البلد في موضوع الشركات العائليه، والشركات العائليه زي ما قلت تحدياتهم مختلفه تماما. والشركة العائلية اللي جينا نعرفها بشكل سريع عشان بس نعطي سياق للمستمعين، والشركة العائلية هي تقاطع ثلاث دوائر: الإدارة إدارة الشركة، والعائلة عائلة المالكة للشركة، والملاك. فالشركات العادية لا، بس ارتباط بين الملاك وبين الإدارة، الشركات العادية هنا داخل موضوع العائلة فيسبب فيه تحديات. فاشتغلنا معهم، كان من أهم المشاريع اللي اشتغلت معهم عليها حوكمة العائلة. في الأغلب متعودين على حوكمة الشركة، بس حوكمة العائلة جدا مهم وأهم من حوكمة الشركة العائلية.
أكثر أعتقد نسبة عالية من الشركات بالسعودية هي شركات عائلية،
جدا يعني 75-80% من الشركات.
كانت تجربة مكثفة بالنسبة لك؟ كنتوا عندكم أشغال كثيرة، عملاء كثار؟
في البداية لأنه كانوا شركة ناشئة فما في عملاء كثار، بس أنه كان البعد زي ما قلت لك الجديد بالنسبة لي أيضا، حتى صدمة أنه ترى يعني نحن مثل معمرة درسنا في الجامعة شركات عائلية في التسويق، كل الأمثلة نأخذها بي إن جي، يونيليفر، الشركات الكبيرة. طبعا 80% زي ما قلت أخوي بدر من شركات عائلية. طبعا دحين بتعامل مع شركات عائلية، خمس سنوات درستها ما يعني خارج السياق. فهذه الشركات العائلية ممكن أبرز الدروس أنا كنت ماسك معهم في التسويق، إنه لازم أنت تفهم عملاك بشكل كويس. في تجربة ممكن سويتها إنه كنا بنحاول نسوي كول سيلز اللي هو اتصالات على العملاء، وخذت 200 رقم من غرفة الرياض وغرفة الشرقية بحيث أكلمهم. فكل ما تكلم أحد يرد عليك الاستقبال ولا تقول بكلم مثلا مدير او شيء، يعني يقول انت يعني ما عنده ثقافه الاتصال،
دور احد
اكيد انت يا انك جاي تبغى تشحت شيء معين او لا ما عندنا، وبعضهم ما يردون بعضهم يصرفوك. فاكتشفت انه
تفضل من انت ولده، ها
من انت ولده، يعني اذا ما دخلت يعني بعدين وقتها طلع عندي مفهوم نظريه البرشوت. يعني في الشركات في السعوديه والبي تو بي اللي هو الشركات التسويق لازم يكون تبدا يعني تيجي من فوق، تبغى ترقى السلم من تحت ما حتوصل لمتخذ القرار. بعد غير استراتيجيتنا وصلنا نروح للبرايفت بانكينج اللي في، لانه اغلبهم شركات عاليه اللي تعمل معهم، كيف نقدر نوصل لهم من خلال
البنوك الخاصه.
اوكي، تقريبا هذا التجربه استفدتها انه الوصول لمتخذ القرار ما هو سهل بس ضروري عشان تقدر، خصوصا في الشركات اللي
بتعمل. ساعدته شركات عائليه ولا ما ساعدتهم؟ ترى الشركه يعني المستشارين بالعاده شوي يحبون يتفلسفون كثير،
هذه حجيها لك في
النهايه.
اي في عندي كلام كثير
ما تنساش.
لا ما تنساش ان شاء الله.
جميل. طيب بعد زهور الريف والشركه هذه الاستشاريه في مجال الحوكمه العائليه، وين راح هشام؟
حلو. طبعا في سياق، انا قبل ما اتخرج من الجامعه كنت مهتم بالاعاده، فرميت اوراقي لاجل رمي الاوراق وقدمتها لاعاده.
لا اله الا الله.
يعني طبعا اخذ القبول في الجامعه مده سنه تقريبا او سنه وثلاثة شهور. فجاءت على نهايه السنه الشركه كان عندها قلتهم نمو زي كذا، بس انا قررت اني عندي لازم، يعني كنت مهتم بالجانب الاكاديمي. من اهم اسبابها صراحه انه دخلت على سوق القطاع الخاص، وزي ما قلت في مفاجآت كثير، فالواحد طبيعيا لا يراديا
حن
وقال ارجع للشيء
الغريب،
حن الغريب
والبترولين اهل كتب ويحبونه،
خلينا نكمل على.
فرجعت مره ثانيه،
فرجعت على الاعاده، يعني قبلت كمعيد في قسم اداره الاعمال والتسويق وكملت الاعاده.
جميل.
طبعا الاعاده زي ما قلت يعني كمان تصوراتي مختلفه تكون دائما عن اي شيء تبدا فيه. فاول مطب قلتهم مطب القبول في الماجستير. القبول في الماجستير ما هو سهل وما هو صعب، بس انه له تحديات وله طرق مختلفه. فمن أبرز التحديات اللي واجهتها موضوع الجيمات هو اختبار القبول لكلية إدارة أعمال. يعني كنت متحمس وحاسب نفسي إني كويس، خدت أول اختبار جبت 310. طبعا الاختبار هو يعني عشان تجيب قبول كويس في الجامعة أقل شيء 600-610. فصدمة، لأن الموضوع ما هو ماشي كويس. أخذت اختبار الثاني وأخذت برضو 410، اختبار الثالث 530. فهذا بالنسبة لي يعني عقلتهم إشارة إنه ترى الموضوع ما هو بالسهولة أنت تبغاها. في نفس الوقت كان في موضوع إعادة هيكلة البدلات الجامعية ومدارس الجامعية، فجاء برضو مطب ثاني. فوقتها قلت شكله الأكاديمية ربنا ما كتبنا فيها خير. فقررت المغادرة. طبعا في السنتين ونص اللي قضيتها في الجامعة في أشياء كثيرة كويسة صارت. ممكن من أهم حاجتين صارت اللي هو موضوع في مادة استراتيجيات إدارة الأعمال.
أنت كنت قدم مادة علمية ولا؟
لا كنت مساعد.
مساعد.
كنت مساعد مساعد دكتوري. يعني ما كنت أدرس مادة أساسيات التسويق لعقدتهم لأول مرحلة. بس المواد اللي مثلاً اللي الخريجين أو المقاولين تخرج ما كنت أدرس.
كيف شفت التجربة من الزاوية، عرفت من السبورة لل؟
والله يعني في معاناة صراحة. يعني إذا حد عنده إخلاص وده يقدم محتوى لازم يعيد هيكلة المحتوى اللي يقدمه. يعني إذا اعتمدت على الكتاب خصوصا في تخصصات ديناميكية زي التسويق.
رجعنا للمحتوى من جديد يا
رجعنا للمحتوى المحتوى العلمي أتكلم عنه، مو محتوى
is the king.
محتوى is the king. ففي أشياء تقدمها يعني أنت عارف أنه هذه الأشياء ما هي فعالة وما هي عملية، والطالب عارف الموضوع حرق وقت فضيع وقت. فحاولنا نجدد بعض الأشياء، بس أنت تواجه تحديات. يعني ممكن التجربة اللي كانت جدا كويسة ومثيرة للاهتمام في الجامعة موضوع في مادة استراتيجيات إدارة الأعمال. طبعا كنت ساعد الدكتور، فاتفقنا مع الدكتور أنه خلاص المادة حصير اختبار أولي واختبار ثانوي اللي هم الترم، و 35-35-70 و30 موزع على المشروع. واتفقنا على زي كذا خلاص. هذا اتفاق تقريبا قبل يعني طبعا الأكاديميين يرجعوا قبل الدراسة بأسبوعين يرتبوا أوراقهم. فخلاص بداية عقلتهم المادة يوم الأحد يدق علي الدكتور يقول لي بنغير المادة. قلت ليش دكتور؟ يعني إيش اللي استجد؟ فيقول لي واحدة من أقرباتي تواصلت معي فقالت لي أبغاك تعلمني كيف أفتح بزنس. طبعا هو يعرف أنها يعني كبيرة في السن يعني وعندها أولاد، فسألها ليش؟ قالت والله ولدي تعبان عنده مرض السلياك. وطبعا مرض السلياك هو حساسية القمح، إنه الشخص يصير عنده عفوا الله وياكم حساسية من القمح، فما يهضم الأشياء اللي علاقة بالقمح، وأغلب منتجاتنا فيها قمح، الباستا والأشياء. فقال لها ما حتعرفين يعني الشباب وهذول واللي دارسين بزنس ما فلحوا في البزنس، تفتح بزنس ليش؟ قالت والله انه اسعار الاكل واسعار كذا غالي جدا وما نحصل ونستورد من برا، فما في بنيه تحتيه قويه تدعم المرضى هذول. عددهم ترى مو قليل في السعوديه، حوالي 800 ألف تقريبا في جميع المراحل العمريه. فالدكتور قال يعني وحن على الموضوع من ناحية عاطفية وقال ليش أنا محول المادة الترم هذا إلى أن نحل المشكلة هذه بشكل عملي. فطلعنا فحولنا المادة الاستراتيجيات إلى استراتيجي لاب، يعني معمل استراتيجيات. فقسمنا الطلاب، كان عندنا شعبتين، قسمناهم 7-7-7 وبدأنا نوزع عليهم الشركات.
حينما العقل يعمل.
حينما العقل يعمل. فخلاص على طول سوينا على قولتهم تغيير هيكلة كاملة للمادة، وهدفنا دحين على قولتهم سمينا المشروع جلوتين فري 4-2-1، خالي من الجلوتين 4-2-1. 4-2-1 كان عندنا فلسفة في المشروع إنه في عندنا 4 مشاريع تحتية الأساسية، مطعم ومخبز وسوبر ماركت وشركة رابعة ناسية، في عندنا بعدين الممكنات اللي هو التوصيل واللوجيستكس والكول سنتر، وعنده في الأخير الكوميونيتي، بحيث نبدي نحل نحل الموضوع من ناحية استراتيجية وممكن الموضوع
بزنس. فكان شيء تطبيقي.
تطبيقي.
إيه.
بس هنا تجي التحديات.
التحدي.
لا الطلاب كانوا متحمسين صراحة يعني، وما يعني كانوا يشتغلوا على المادة. التحديات إنه الأدوات اللي عندك تدرسها نصها غير قابلة للتطبيق. يعني عندنا مثلاً أونلاين كوميونيتي أو مجتمع، أنت تبني مجتمع افتراضي وعندك مخبز. المادة تدرسها على قولتهم حجر، يعني أساس، يعني شيء ثابت. فكيف أنت تسوي على قولتهم تخصيص لكل أداة وتطبقها؟ يعني نص الأدوات تنفع مع بيزنس بس نص ما تنفع مع بيزنس الثاني. فكنا نحن على قولتهم نعيد ابتكار العجلة، مع أنه دائما يقول لك لا تعيد ابتكار العجلة، بس تعيد ابتكار العجلة عشان توفر الحلول العملية من جد للطلاب. يعني كانت هي مجموعة نقاش، كان عندنا كل حصة دراسية عندنا مفهوم نطرحه ونطبقه على الشركة بحيث يصير عندنا. فمن هم التحديات اللي واجهناها صراحة إنه اكتشفنا إنه حتى الدكتور اللي معي اكتشف إنه المنهجيات والأشياء اللي نعلمها ما هي قابلة للتطبيق بشكل كبير جدا. بس الحمد لله مشروع مشي، وكان عرض النهائي بحضور جميع الأهالي المهتمين بالموضوع في الجامعة، وكان له نجاح يعني كويس. فهذا يصير من العملية. التجربة العملية الثانية في مادة جديدة كمان أطلقناها في الجامعة وقتها، اللي هو مادة الشركات العائلية.
هنا
ايوه نحن قلنا عندنا مشكله في الشركات العائليه. والدكتور شغال معاه مهتم، وهو ما شاء الله يعني حيحصل على جائزه، افضل اكبر جائزه في الشركات العائليه في الدكتوراه اللي اخذها، اسمها فاملي انستيتيوت. فهو حريص في الشركات العائليه، فقلنا ليش ما نسوي شيء، ليش ما نسوي ماده جديده في الكليه شركات عائليه، بس كمان ما نبغى نجيب شيء نظري. فالحين الموضوع انه كان التدريس مشترك بين الدكتور وبين الاستاذ عبد الله المجدوعي، مؤسس شركة أو كان وقتها المدير التنفيذي لشركة المجدوعي. هي شركة عالية، فكيف أنت تجيب من جد ناس في الشركات العالية وعنده شركة عالية وشركة عالية يعني لها باع ولها تاريخ، وتجيب شيء نظري وتزاوج بينهم، بحيث الطلاب يعني لما كنا نحضر المواد، كنت مع الشباب كنا نشوف إنه الشباب بالنسبة لهم تجيهم إلهامات كثيرة، جالس يفهم السوق، يقول والله الشركة إكس صارت زي كذا، الشركة واي صارت زي كذا، كنا نزور شركات عالية. فهذه تجربة عملية ثانية. فبعدين لاحظت إنه التعليم الإداري والتعليم التسويقي، وأنا هنا دائما يجي عندي سؤال، يعني كم عدد الطلاب اللي يدرسوا حاليا في إدارة الأعمال في البلد؟ أتوقع إنه يتجاوز 5-10 آلاف. فهذول حاليا جالسين يدرسوا نظريات لا هي قابلة للتطبيق، وجالسين يدرسوا نظريات أجنبية بحتة، ما هي قابلة يعني شيء برا أجنبي، سواء مستورد من أمريكا أو من أوروبا. وفي عندنا شركات تحتاج إلى مساعدة، فحلقة الوصل هذه مفقودة. فإذا تم الاستثمار فيها أتوقع أنه بتنحل مشكلة كبيرة، بس يجي تحديات ثانية، بيروقراطية الجامعات والأشياء الثانية، بعد ما تسوي شيء كويس يأخذ وقت.
أبجي لك بالنقطة في المستقبل. الحين شفت أنت الجاب أو الفراغ هذا اللي بينهم، أبسألك أنت شخصيا وش سويت لملء هذا الفراغ؟ يعني لما تتخرجت وبديت على الجانب المهني، كيف الفراغ هذا شفته من زاويتك كمهني أو كمؤسس أعمال؟ كيف هذه الجمعات ممكن ده وإسهامك أنت الشخصي؟ بعدين بقول لك فكرة قد تساعد في هذا المجال بإذن الله. انتهينا من مرحلتك الجامعية والتدريب، ومن ثم المرحلة اللي هي الاستشارة الاستشارات في الحوكمة العائلية، ثم العودة للجامعة من جديد، بعدين خروجك.
خروج
كذا مفاجئ بسبب الجامعات، الله يهديها
الجامعات. ومستقبل أكاديمي كان غامض وقتها، صار في تعديلات كثير في الهيكل وقلب نفس الجامعات، فالواحد ما يبغى يستثمر وقته وجهده في أشياء ما أدري إيش مستقبل يصير، فقررت المغادرة.
وبعدين قللوا الظاهر بالرواتب، ما أدري سووا
شالوا البدلات.
وهذا شيء يزعلك جدا
يعني، أنت لسه بادي يعني يا فتاح يا علي من رزاقك كريم. فيصير مطب زي كده تخاف. يعني هل بتستمر بتنشال؟ فلا من بدري قلت
هي جامعات وتقليل رواتب، لا 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 لا. فأنت
السلام عليكم ومشينا على طول. فقررت المغادرة. قررت المغادرة قبل ما أطلع. استشرت الناس اللي حولي وشفت الناس اللي موجودين وين إيش التوجهات الجديدة اللي موجودة في البلد من ناحية التوظيف. طبعا أنا سنتين ونص كنت منعزل فيها. جاء معه وحاول تجيب قبول وإلى آخره. فقالوا لي الشرائط الإدارية هي يعني قلتهم في مرحلة النمو والناس كثير صار يخش شرائط.
هذا الحين عام كم؟
هذا 2016.
اي صحيح
مع بداية الرؤية.
اي صحيح.
فكثير من زملائي كانوا موجودين في شركات كثير. فأحد من زملائي كان موجود في شركة ميكنزي وقال لي ارسل لي سي في حقك قدم عليه. فالحمد لله قدمنا واخذنا الاختبارات. طبعا الجيمات فادتني صراحة. المذاكرة الجيمات فادتني في اختبارات القبول لشركة ميكنزي من ناحية التفكير المنطقي والتحليل والأرقام. فهو ما كان يعني ضيع وقت كثير بس الحمد لله عكس يعني فادني في مرحلة ثانية. الحمد لله توفيق من الله. فدخل جلس سنة تقريبا اشتغلنا على كم مشروع وبعدها برضو قررنا الرحيل من الاستشارات الى شيء ثاني. قبل ما اخش في بعطيك التفاصيل
لما ما تنحاش ها
لا ما ننحاش طبعا علم الاستشارات الاداريه الناس دائما يصير عندها فهم خاطئ عن الاستشارات الاداريه.
لازم نعرف عن تجربه ماكنزي بشكل ممتاز.
بعطيك الخطوط العامه يعني بس قبل ما اخش في ماكنزي بعطيك علم الاستشارات الاداريه او شركه الاستشارات الاداريه كيف بدات. طبعا يعني ماكنزي اللي أسسها جيمس أو ماكنزي عام 1926 قبلها ما كان فيش حاجة اسمها شركات استشارات إدارية. كان موجود شركات محاسبية شركات تقنية شركات هندسية تعطي استشارات. جيمس أو ماكنزي شاف فرصة إنه كثير من الشركات الأمريكية بدأت تطلع برا أمريكا وصار عندي صرت عقيدات في 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 الشركات لأنه أول نظام العمل بسيط جيب بضاعة وبيعها وافتح لك مخبز ما كان في تعقيدات. فوقتها بدأت شركات أمريكية كثير تطلع فقرر إنه يأسس الشركة ماكنزي اللي أخذها على اسمها. هو بعد تقريبا 6 سنوات توفى. فقبل ما يتوفى وظف أحد اسمه مارفن باور. مارفن باور هذا هو يعتبر الأب الروحي للعلم لشركات الاستشارات الإدارية. مارفن باور أخذ القيادة بعد وفاة ماكنزي وبدأ يأسس الشركة من الصفر. طبعا هو كان قائد صراحة حكيم يعني لدرجة أنه لما توفى ماكنزي ما غير الاسم لأنه الاسم دور ارتباط وكذا. فقال خلاص أنا ما حابدأ عيد من يعني وهذه لفتة إنه في كثير لما يأخذ المنصب يغير كل شيء بناه اللي قبله هذا خطأ. هو قال عندي تاريخ معين فبنى عليه وأسس الشركة بناها من الصفر عام 1935 إلين وصلت العالمية في الثمانينات وصارت هي ما صارت شركة أمريكية تطلع من أمريكا إلى أوروبا اللي عندها ماكنزي كمستشارين وسووا ماكنزي جلوبال إنستيتيوت بحيث يوجهوا الرأي العام وبعدين دخلت فيها سياسية ثانية. وبعدها بدأت الشركات الأخرى بي سي جي السبعينات والستينات بين إلى آخره إلى عصرنا الحالي. فهذا الشكل الجديد لشركات السيارات في السعودية. ما كان العلم أو ما كانت الشركات هذه منتشرة كثير يعني بي سي جي مثلا ما دخلت السعودية 2015. قبلها ماكنزي كانت موجودة على الاستحياء. كانت موجودة الشركات الاستشارية اللي علاقة بالمحاسبة كي بي ام جي على ديلويت لأنه الشركات المحاسبية محتاجة.
متى دخلت هي المملكة العربية السعودية
شركة ماكنزي؟ توقع 2007 ما أنا متأكد بالضبط. 2007 وكان ما عندهم مكتب أصلا حتى يعني كان مكتبهم في دبي فالمستشارين يسافروا في 2016 كان على قولتهم إعادة تشكيل سوق الاستشارات في السعودية لدرجة أنه في أحد البارترز في الشركات الكبيرة يقول نحن نحاول نعرف إيش معنى سوق الاستشارات في السعودية المختلف تماما عن بقية الشركات الاستشارية الأخرى يعني أو الدول الثانية. أولا عندك هنا 90-95% من العملاء حكومة برا 90-95% من العملاء شركات قطاع خاص. فكيف تحاول تخدم عميل جديد فهم كمان جالسين يغيروا مرياتهم. فدخلت ماكنزي. طبعا تخش يعني الشركات العالمية عندها يعني
انت تقصد حتى حكومية وشبه حكومية
يعني عالميا الاستشارات تقدم للقطاع الخاص ويصير في بعض الجهات الحكومية تحتاج مساعدة. هنا عندنا لا اللي قلتهم القطاع عندنا مختلف تماما في شركات الاستشارات. فانت تخدم حكومة بشكل عام وعندك جهة محدودة من الشركات الخاص الكبيرة اللي تخدمها البلد. فهم كانوا متحمسين كمان الشركات الاستشارية يقول عندنا سوق جديد. وتوقع أنه الآن 2020 أتوقع 80-70% من الشركات الاستشارية العالمية لها فروع في الرياض أو لها مكتب في الرياض لأنه ما شاء الله الرؤية طموحة.
وش أبرز الأسماء الموجودة؟
والله في أسماء أول مرة يعني بي سي جي وماكنزي هذول هم التوب. هم الاستراتيجي. إيش بعدين التير الثاني عندك بي دبليو سي على كي بي إم جي على إيتكيرني على بعدين عندك تير ثالث في شركات متخصصة في أشياء معينة. يعني أنا كل يوم قابل أحد من الشباب أسمع شركة جديدة يا من ألمانيا يا من سويسرا يا من إسبانيا متخصصين في مجالات معينة
ولهم فروع هنا موجودة.
بدوا يفتحوا فروع بس هم عارفين إنه المرحلة حتصير مؤقتة لأنه خلاص إن شاء الله خلال كم سنة رؤية خلاص بتصير هي على قولتهم مشغل بناء بنفسها. فبس انه يعني سوق جدا كبير، ودرت انه ارقام يعني اللي انفق على الشهرات في 2016 تقريبا حول 5 مليار ريال، فمبلغ كبير جدا يعني انفق على الشركات، والشركات ماشيه يعني. فالسنه اللي اخذتها في ماكنزي اللي ميز الشركات العالميه انه عندها نظام، سواء ماكنزي او غيره عندها نظام، وعندها نظام معرفي متراكم له 80-90 سنه، فبالنسبه لهم حل المشاكل يصير اسهل لانه في معرفه متراكمه، انت ما تبدا تحل نفس المشكله من جديد. فهذه التجربه بشكل عام كانت ثريه الحمد لله، وكان فيها ناس مميزين واصدقاء وزملاء اترفع عليهم في الشركه.
وش كان هشام يسوي بالضبط داخل هذا المكان العظيم؟
طبعا انت لما تخش، انا دخلت كاسوسييت كونسلتنت، الكونسلتنت مهمتك تدعم المستشار في تحليل المشاكل واتخاذ القرارات، مهمتك جمع البيانات تحليلها تتاكد انك تحل المشكله الصح. فلو قلنا هيكلة شركات الاستشارات كيف يصير، صرت عندك ثلاثة مستويات. في مستوى تحت يسموهم اللي هم الجونيورز أو الناس اللي أقل من 5 سنوات 4 سنوات خبرة، يكون مهتمين بالتحليل وجمع البيانات. وصل المستوى الثاني اللي هم المستشارين، مهمتهم تقديم الحلول للعملاء وأخذ انطباعاتهم وآرائهم. والقسم الأخير اللي هم البارتنرز، الشركاء يديروا العملية كلها ويديروا العميل. فأنا كنت لسه في بدايات، إني لسه ما كان عندي خبرة في السوق، فكنت في المرحلة الأولى. فهذه المرحلة يعني ما طولت في ماكنزي كثير، بس ماكنزي والشركات اللي زيها ميزتها انه السنة فيها عن 3-4 سنوات برا انه تكون ضغط وعندك تجارب كثير وعندك تجربة تسقلك، يعني من ناحية عمل ساعات، من ناحية العملاء فيها تحديات وما في يوم زي اللي قبل. فبالنسبة لي في نهاية ماكنزي في نهاية 2017-2018 بديت افكر ان انا كنت في الاكاديمية والحين طلع شركات استشارات، ومن أول أنا ودي أفتح بيزنس. فقلت شفت في ثغرة في السوق جدا كبيرة اللي يمكن أنت ودك تسأل عنها. الثغرة هذه أنه الكويسين والممتازين والشركات هذه محصورة جدا على الشركات والجهات الحكومية الإليت، وعندك القطاع الخاص اللي يمثل أغلبية الشركات ما عندهم أحد يوجههم، وما عندهم أحد يكون معاهم يحل مشاكلهم، وما في أحد ما عنده مشكلة من الشركات. يعني دائما أنا أقول كل مدير تنفيذي عنده مشكلة، مشكلتي ما تخليه ينام الليل بشكل كويس. ففي النهاية قلت ليش أنا ما أطلع وأحاول أخدم هذول، لأن أنا صراحة أحب القطاع الخاص من زمان، وأشوف أنه هو يكون يعني قلت مو عصب الاقتصاد، وخلينا نشتغل مع الشركات هذول. قبل ما أطلع اشتغلت مع كم عميل في بعض المشاريع الصغيرة على شكل كذا على جنب، وكان في إمباكت واضح وتأثير واضح على الشركات، فقررت المغادرة لتأسيس شركة هناك.
The next McKinsey.
إن شاء الله. يا رب.
وسميتوها؟
سميناه هناك.
هناك.
طبعًا هناك، طبعًا لما تبدأ تسمي أنت في بالك إنه الاسم أهم شيء، فتقضي على وقت. في الأخير جاء واحد من الشباب قال أنت إيش تبغى؟ تبغى شركة استشارات؟ قال لي طيب إيش تحل مشاكل؟ فهو سبحان الله ذكي الرجال، فقال أنت لما تحل مشكلة طلع لك مشكلة ثانية. فلما أنت تكون هناك وتوصل هناك تصير هنا، فأنت دائما موجود
مع هناك صار.
فهناك خلاص كل ما تطلع لك مشكلة تحلها تطلع لك مشكلة جديدة. فأسست هناك لسد الثغرة هذه اللي موجودة بين الشركات الكبيرة وبين القطاع الخاص. يعني اللي في شركات كويسة ودخلها ما شاء الله كويس بالملايين، بس ما عنده القدرة يدفع لماكنزي، ولا صار حتى ماكنزي بتعطي وجه، لأنه ماكنزي مشغولة. يعني إذا عميل بيدفع لي 10 مليون أدفع 5 مليون، يعني هو عرض وطلب وفي احتياج في الخدمات. فأسست شركة هناك، وكان التركيز في البداية على الاستراتيجية التسويقية لأكثر من سبب صراحة. يعني نجاح ونمو الشركات وربحيتها غير مرتبط بقديش المنتج اللي قدم، مرتبط باحتياجات العميل. فإذا أنت قدمت منتج العميل ما يحتاجه، أو قدمته بسعر العميل ما هو مستعد يدفعه، أنت في الأخير حتوقف. وشيء ثاني أنه التغيرات اللي يصير في السوق جدا متسارعة. إدارة أن أنت كشركة إذا ما حدث نفسك، وشفنا يصير في كورونا، يعني لو ما حدث نفسك كل فترة، يعني أول كان يقولوا الشركات تأخذ من 10-15 سنة علشان تحدث نفسها، قبل كذا ما عندها خطر. الآن وصل مرحلة 2-3 إذا ما حدلت نفسك أنت بتطلع من السوق، أو بتفقد ربحيتك، أو بيجي منافس يأخذ
بكل شرف.
والفلوس اللي جمعتها بتروح حرائق وإطفاء، يعني عندك مشاكل طلعت. فهذه السرية السوقية مربوطة بالعميل. شيء ثاني، السرية السوقية مربوطة بأساس الأعمال وأساس البزنس، من ناحية الفئة المستهدفة، الميزة التنافسية، نموذج الأعمال في بعض الأشياء. فهذه جدا مهمة. في عندنا تحديات صراحة في البلد، يعني ممكن يجيها في، يعني انه الناس فاهمين ماخذين البزنس سواليف، يعني أنا كنت
أخذين البزنس سواليف.
أخذين البزنس سواليف.
جزت اللي ذي الجملة.
أخذين البزنس سواليف إنه أنا كنت كويس وكنت أدخل فلوس خلاص ما أحتاج أعدل ما أحتاج أطور يعني الله غير علينا على قولتهم. وتيجي تجلس معي يعني حتى تجلس مع مدراء تنفيذيين يعني شركات كويسة وشركات معروفة يقول والله السنة الماضية كنت ربحان يعني ليش أطور يعني ما عندي شيء أطور فيه. معناك لو جيت في واحد ثاني منافس ثاني جاي ترى داعس وانت اذا ما تحركت بيشيلك على الخط وبيكمل
الحين بعيني كذا عده امثله
واتوقع المستمعين كمان بتطلع في بالهم والمشاهدين عده امثله
مشكلة كبار كان المفترض يعني عرفتي يلمحون بعض التغييرات سبحان الله
عشان كذا ماخذينه سواليف
الله لا يغير علينا يا
الله يعين الافضل يا بدر
بس يمكن قسمه ربي سبحانه ان دوام الحال من المحال يا اخي قسمة ترزاقي
صح
عجلة تدور سبحانه
بس أنت عندك كاش أنت عندك سيولة نقدية أنا أقول يعني عندك سيولة نقدية بعضهم عنده سيولة نقدية عالية طيب حطها في أشياء ترجع لك باستمرارية الشركة لا تحطها في أشياء ما يعني مثلا تيجي تقول له أنت عندك مشكلة مثلا في الفئات المستهدفة واضحة جدا يقول لك لا يروح يأخذ المليون يسوي فيها حملة
أي.
حملة يأخذ فيها عملاء جدد طيب عملاك الحاليين عشان يقول لك يعني في دائما يقولوا اللي هو الجروب ثينك اللي هو التفكير الجمعي احنا البزنس السعودية تفكير جمعي صراحه
وشو التفكير الجمعي
التفكير الجمعي انه انت مع السائد انا اصحابي واللي عولي ما عندهم حو كمان ما يحتاج يسوي حكم يسوي حكم اللي حولي فاتحين مطاعم افتح مطعم فاتحين كافيهات افتح
كيف يعني نغرم بعضهم ولا
لا ما نغرم بعضهم لانه زي ما قلت لك ماخذون سواليف وماخذوا الموضوع جد وماخذوا جد من ناحيه فلوس بس من ناحيه استمراريه بزنس وانه الشركة هذه انا ابغاها تكمل 20 30 سنة قدام
ما في
في الغالب بيفتح يجيب مشهور يضخ له كم مليون يجيب مثلا ساعة ب 50 ريال من الصين ويبيعها ب 1500 و 300 400 ريال للمشهور هذا اللي صاير في السوق للاسف يعني خلينا نكون صريحين
تمام
تقول له ليش يقول لك انا ساعتين ثلاثة بطلع من البزنس
بس 5 ريال الساعة دي منين جايبينها
50
اوكي كمان
نظلمهم
يعني الحمد لله
ف بعندنا لو تروح دول ثانية دائما احنا دائما يقول لا تقارن بالآخرين لا في أشياء لازم تقارن فيها ابن الشركة اللي استدامة أنا ببنيها 20 30 40 سنة قدام لين ربنا يكتب كتبه وخلاص تطلع الشركة بس أنا مو من البداية بسويها سنتين فهذا أثر على نظام البيئي للتسويق والاستراتيجيات والأعمال لدرجة أن الناس يشوف الاستراتيجيات يعني تسأل الناس على الاستراتيجية يقول لك مهمة لما تيجي تقول له طيب ادفع على الاستراتيجية يقول لك لا طيب شيء ثاني بدفع عليه يعني
ايوه
فالتسويق ليش استراتيجيه التسويق في دائما اربع مشاكل جوهريه اساسيه على قولتهم كونيه تواجه اي شركه انه كل العملاء متغيرين مع الوقت يعني العميل اللي كنت اليوم انت تجيبه يشتري من عندك بعد سنتين ثلاث واحد يتغير حالته كان عزاب صار متزوج صار عنده اولاد فانت كشركه لازم تفهم انه العميل متغير احتياجاته مع الوقت بعضهم على باله انه العملاء اللي يخدمهم الان هم نفسهم قبل ما جهنا مع عملاء العملاء تغير ترى الشيء الثاني العملاء مختلفين ترى ما في عميل زي الثاني فانت بتلبي احتياجاته لازم تفهم انت مين مستهدف يعني يمكن في عباره دائما ساد يسمعونها زملائنا في وكالات دعايه الاعلان وشركات الاشارات انه لما تيجي عند عميل يقول لك انا مستهدف كل الناس
اي
انت مستهدف 30 مليون
كثر هالكلمه
30 مليون
يا كثر
كل الناس ما في شيء اسمه كل الناس ما في شيء كله اسم الناس يعني فهذا الشيء صراحه يقهر فالعملاء مختلفين الشيء الثالث انه المنافسين موجودين وازدادوا شراسه مع الوقت يعني المنافس الاول كان مسكين ذحين صار عنده انياب على قولتهم الشيء الرابع الموارد محدوده فلما تاخذ العملاء مختلفين متغيرين المنافسين يردون والموارد محدوده لازم يصير عندك استراتيجيه ولا بتحرق فلوسك
بقول لك قصه هشام
دينا
مره كنت يعني اعمل لصالح شركه جلسنا فترة طويلة 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 تمام ما ودي أقول الفترة لكن فترة طويلة نسوق التارجت أودينس وشريحة مستهدفة هنا يمين تمام بعد فترة سوينا استطلاع نهاية الفترة اللي نعمل فيها سوينا استطلاع كذا بطريقة يعني عرفت اعتيادية بسيطة فسويت كذا equal average عرفت الصم هذا كله كامل
إكسل شيت
إيه كذا كذا يعني صباحا كذا فكنت فاضي كنت بناظر كم متوسط الأعمار عرفت أنا كنت أروج لشريحة معينة والله كنت مشرق والتارجت أوديس كان مخرب شمال هناك عرفت وأنا رايح يمين فأدركت أنه الأسامشنز أو الاعتقادات اللي ببالك كمؤسس أو كمدير تسويق أو كمالك أنه والله هذول عملائي مو صحيح بعض المرات تحتاج أكثر بحث وأكثر دراسة واستطلاع لتحديد الشريحة المستهدفة بكل عناية وكل دقة. فأنا أتفق معك الحقيقة من ناحية الاستشارات. كم سعر الاستشارة عندكم إن شاء الله؟
بلاش إحراجات طبعا حسب الخدمة يعني. فهذا فقلت علشان نحل مشكلة السوق خلينا نبدأ بالتسويق، وهذه الأشياء ذكرتها لك. وكمان في شيء أخير بس قبل ما تك نقطة اللي وراها على ليش اخترت تسويق، لأن السوق في الغالب هو مكمن الفرص، السوق الصحيح يعني. درست أنه أنا ودي أغير اسم تسويق صراحة في السعودية، أجيب مصطلح جديد يركز على مجدة التسويق اللي هو فيه الفئات المستهدفة. يعني حاليا تذكر أي أحد تسويق في باله يجي مشهور. فالتسويق في السعودية مرتبط بالتواصل، يعني حتى مدراء التسويق ما عنده صلاحيات إلا على التواصل فقط. تواصل من ناحية أنه جرد أو تخطيط الحملات ومين بجيب ومين بوزع ميزانية السنوية،
قصدك البروموشن والترويج.
حتى البروموشن والترويج حما يخشوا فيه، حنخش فيه حقين المالية وحقين المالية.
الله لا يغير علينا يا هشام،
محصورين فقط على التواصل.
أي.
فهذا واجهنا تحديات في البداية صراحة. بدأنا هناك لما تقول استراتيجية تسويقية يجي على بالك بتسوي له سوشيال ميديا استراتيجية ولا. أنا بركز على أشياء أهم من الأشياء هذه.
أي.
فالمصطلحات تلعب دور كبير، وتسويق هو من بالنسبة لي من 80-20 اللي.
يعني أنت يعني بهذه أنت لو مثلا لو أنت جايني بالفترة اللي كانت بالنسبة لي أنا عارف الفئة المستهدفة حقك وجالس تقنعني أنا قاعد أقدر أقدم لك استشارات، ما اقتنعت فيك يا هشام.
صح.
يعني الآن أنت فعليا تمام من يوم أسست مثلا هناك جالس تقنع الناس بشيء يمكن ما يشوفون أهميته.
طب مو كل الناس في
ناس
فاهمين صراحة، وعددهم موجود وعددهم جيد يعني. في كثير مثلا عميل قبل أسبوعين مر على أغلب الشركات وكان دي إعلان المشهور اللي في البلد، وجلس معاهم، جلس مع الشركة الأولى طلعوا له قائمة المشاهير، قالوا له مين المشهور تبغى احنا نجيبه لك. بعدين قال لهم خلاص بسوي بحث. تسوي له بحث؟ قال لا ما عاد يسوي بحث. تسوي بحث ليه؟ خلاص جيب لنا الدراهم القرنقش حطها على المشهور ونعطيك العائد على الاستثمار وخلاص. طبعا أول شيء إنه القطاع بي تو بي، شركة لشركة، موضوع إنه مشهور ما يفيد.
hey.
فخلينا تبيع بزنس لبزنس. فراح للشركة الثانية وطلعوا له الريت كارد حقهم اللي هو سعر الخدمات، عندهم الفيديو سعره زي كذا. قال لهم أنا ما أبغى زي كذا، أنا أبغى واحد يفكر معي، أبغى واحد يحلل معي، أبغى واحد يقول لي وين أتوجه. فالحمد لله وصل لهناك وجلسنا معه، وإن شاء الله إنه في خير في المشروع. يعني هو بيدخل السوق وبده يعرف إيش التوجه اللي يخشه، مين الفئة اللي يركز عليها، إيش التحديات اللي لازم هو يكون واعي فيها قبل ما يخش. والتواصل جزء موضوع هذا كله 10-15% فقط يعني. فالعملاء موجودين، ودورنا صراحة ودور الناس اللي فاهمين في التسويق أو اللي متخصصين في التسويق إنهم يوعوا الناس بأهمية إنه يعني لا تضيع فلوسك. يعني الـ ROI أو عائد الاستثمار الاستراتيجية جدا عالي، ما هو قليل. يعني يمكن أنت ما حتى تسوي سوشيال ميديا، يمكن حتى تسوي بحث جوجل، أنت ما حتى تسوي، ممكن تسوي شيء ثاني. يعني لكل بزنس أدوات خاصة فيه.
تذكر قصة اللي الظاهر المرأة واللي يعني جايبينها لمنتج معين انها بترفع الارباح حقت الشركه بطريقه معينه، فزادت نسبه ظهر معجون الاسنان، نسبه الفتحه حقت المعجون كبرت الفتحه كذا بطريقه معينه الدايمنشن حقاتها، فربحت الشركه لان استهلاك العميل
زاد.
هل انتم تسوون اشياء زي كذا مجنونه في هناك؟ يعني وش الجانب الاستشاري اللي يعمل فيه هشام وقاعد يضيف قيمة بالسوق؟
بالعكس نخش في أشياء زي كذا يعني. طبعا هو في تحدي لما يمكن ناقش أنه شركات الخدمات أو لما تأسس شركة خدمات من أبرز التحديات ضبط نطاق العمل مع العميل صراحة. يعني أنت ما عندك منتج ملموس، فلازم أنت تكون عندك خطوات واضحة وتتفق مع العميل عليها أنه هذا المخرج الأول الثاني الثالث هذه سعره. أحيانا وجود مشاكل زي كذا ما تقدر أنت أنك أنت تسوي لها نطاق عمل، ونظام انك انت تشتغل على الساعات ما هو ناجح جدا في يعني انك انت تصير يعني تطاق مع العميل. يقول لك انت هذه ساعتين لا تحسب المشوار من المكتب نص ساعه، يقول لك لا ما تحسبها. فنخش في مشاكل زي كذا بس على اشياء ممكن تكون مختلفه، انه والله سويت حمله مثلا قيمه كذا بس ما جابت فائده. ليش؟ انا عندي منافس جديد دخل السوق فما نعرف ايش لازم ارد عليه. يعني هل اسوي ترويج؟ هل 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 يعني هذه ممكن مشكله كجزء معين، بس نخش في المشاكل التسويقيه اللي هي اساس نجاح ونمو الشركات.
اي فاكثر الاستشارات هي اسئله من طرف العميل، انت ما تقدم نفسك لتروح مثلا. في بعض الاصدقاء يعرفون بزنس معين أو يعني مشروع معين أو شركة معينة ويعرفون لو سووا كذا بينجحون، لو سووا كذا بينجحون، عندهم المشكلة فلانية بروح أقول لهم وأعطيهم الحلول حقاتها. هل أنتم العكس أو أنت تسمع للعميل وتقدم له ما يريد؟ يعني
نقطتك سويك صراحة صار أخوي بدر، في عندنا تحدي أنه الحل الصحيح ما هو يعني إدارة التغيير أهم من الحل صراحة. يعني إذا العميل مو مقتنع أنه المشكلة هذه موجودة عنده وأنه مهم سبت له أرق وما ينام الليل، ما بيحلها لو بتعطيه بلاش،
مش حيدفع،
لو بلاش ما ياخذها.
اي
فنحن في يعني في دارتنا للمشاريع نركز اكثر. ممكن لو قلت لي اقول لك 30% 40% على الحل، 60 70 على اداره التغيير، مو شرط للعميل نفسه، لمنظومه العميل. ممكن هو مدير التنفيذ، العميل عنده مدير تسويق، عنده موظفين تسويق، عنده ادارات مختلفه، انت بتقدم حل. اذا الحل هذا ما تبنى من قبل فريق الشركه ما حيتنفذ. عشان كده دائما تسمع يقول لك الاستراتيجيات ملف نحط على الدرج وتنسى.
أي.
لانه بناء الاستراتيجيه اذا بنيت من قبل الشركه الاستشاريه وقدمت كملف للعميل، يعني انا اقول لك قفل الشركه الاستشاريه احسن لك، لانك ما جالس تحل المشكله.
أي.
وبعد مره مرتين ثلاث العملاء بيقولوا والله هذا ما بيحل مشاكلنا يعني. حتى لو المشكله بسيطه.
انت قصدك انه ينزل يصير قريب جدا للشركه
ويصنع من قبل العميل، لازم الحل يصنع من قبل العميل، انت تساهم في صناعه الحل بس العميل لازم يصنع الحل، لازم هو يختار انه انا ابغى المسار هذا. إذا ما اختار المسار هذا وأنت وجهت المسار هذا ما حيروح. إذا ما عنده القناعة القاعدة الداخلية، كيف تصمم أنت الخدمة أنك تعطي الأدوات، تعطي المنهجيات، ويصير النقاش بشكل ساخن إيش المشكلة وإيش حلولها من قبل العميل. إدارة أنه في بعض المشاريع العميل ما يكون مهتم أنه يأخذ وقت في حل المشكلة، أنا أعتذر عن المشروع. إنه إذا حلينا لك المشكلة بنأخذ فلوسنا صح، بس ما حنستفيد ولا حتستفيد. فهذه الإشكالية اللي جواب على سؤالك. في احيانا مشاكل تكون موجوده في بعض القطاعات، تكون لها حلول جاهزه، يكون مثلا اشتغلنا على حل مشابه فنروح نعرض الحل هذا، بس ما شرط انه ما يكون شركه منافسه. وفي بعض العملاء لا يجي يقول انا عندي مشكله اكس واي وزد، قدم لي حلها، فتدرس المشروع وتقدم عرضك.
أي.
للعميل.
اي فتسوون الحركه بطريقه اللي هي العكسيه.
اي العكسيه موجوده، لانه في الغالب انت عندك موارد وحليت المشكله خلاص يعني.
جميل. أسألك سؤال دائم يدور عند مؤسسين الأعمال وما إلى ذلك، يقولون هل أسس الفريق التسويق داخلي أو خارجي؟ هل أجيب فريلانس أو اللي هو المستقل أو ما أدري إيش؟ هل أوظف واحد بمرتب 17-18 واحد كواليفايد وجودة عالية ومؤهل تمام، أو أجيب واحد توه خريج؟ فهذه الأسئلة كثيرة. من تجربتك وش قدمنا استشارة مجانية سادش.
بالعكس تمون حبيب بدر، والله شوف ما في حل صراحة يعني واحد، هو يعتمد على وضع الشركة. أتوقع المشكلة الأساسية في نظرة يعني خلينا نرجع لأساس المشكلة اللي أشوفها، هي اللي ما خلت أنه يصير فيه جواب واضح. المفروض أنه الواحد عارف أنه يختار يا يمين يسار، بس الناس جالسة تأخذ فيه نقاش طويل. توقع أول شيء نظرة الشركة لقسم التسويق ونظرة الإدارة التنفيذية. الإدارة التنفيذية عندهم دائما نظرة دونية لقسم التسويق، فما يعطوا أهمية، فيصير في دائما صراع الميزانية. أنت ما أنت زي الأجسام الودود الحبيب اللي تجيب دراهم، هم يشوفوك أن أنت يجيب جرينجش. أنت يشوفوك قسم جالس تصرف فلوس وبسوي حملة وبسوي. فمن أول شيء في دائما عجز في الميزانيات التسويقية، لأنه التسويق ما عنده مرتبة عالية زي بقية الأقسام. فهذا يخلي في دائما صراع انه مدير التسويق انا كيف اعظم الميزانيه السنويه للتسويق واجيب عليها عائد. فدائما يسال نفسه هل اوظف فريق ولا اجيب شركه. طبعا لكل الثنتين ايجابيات وسلبيات، نحن كمان ما بنختار للناس، بنعطيهم الايجابيات وهم يختاروا. اول شيء الايجابيات انك توظف داخل، انه صار في عندك تبني للمخرجات التسويقيه. الغالب الموظف سواء كان كاتب محتوى أو مصمم أو أخير، في الغالب ما عنده إلا علامة تجارية واحدة، فيبني فيها ثقة ويبني فيها قولتهم خبرة، فبعد فترة خلاص يصير البراند يتكلم أو العلامة التجارية يتكلم بنفس النمط أو تقدم محتوى تسويقي أو الأخيرين. وكاد دعوة الآن أنت في الغيب عميل من 10 عملاء 20 عميل ثانية، فممكن أنا اليوم فلان اشتغل بكرة
يتغير،
فهذا يأثر على الجودة أحيانا، جودة المخرجات. الشيء الثاني انه هنا انت عندك اصول وعندك تحكم في الموارد بشكل كبير. انت هنا ما عندك، يعني انت عندك خير تايم لاين، يجيك مدير مشروع يقول لك هذا الاشياء اللي بسلمها. في تحدي هنا انك توظف، انه يصير في استمراريه. التيرن اوفر او معدل خروج الناس من وظائف التسويق جدا عالي. فممكن 6 شهور تستثمر فيه تطور ويطلع.
خصوصا الفريش جراجويت وال
خصوصا الفريش جراجويت. فإذا بتجيب أحد ثاني فعندك تكلفة دائما متكررة.
فريش جراجويت اللي هم
خريجين الحديثين.
الحديثين.
فعندك عندك تحدي.
إكسترا أوريا.
إكسترا أوريا لا الحسب الجامعة. فعندك تحدي إنك تبني فريق وكمان الرواتب حتكون متدنية. فما في صح وخطأ. في ناس مؤمنين جدا بموضوع إنهاوس أو
أنا مهووس فيه.
أنت مهووس.
أنا يجنن بالنسبة لي.
ويبني فيه ويستثمر فيه ويكون فيه. في ناس مؤمنين جدا بالوكالة الدعاية والإعلان. أنا أشوف إنه يعني أشوف الشيء صح إنه يصير 70-80% الفريق داخلي و20-30% تتطرق إلى وكالة الإعلان لاحتياجات معينة تمر معاك من الوقت.
زي إيش؟
زي استراتيجيات.
صور. جزت لي بالحيل هذه تسويق دي هذه ليدز واضح صريحة.
لا لأنه
في شيء أنا
حلو
أنت جبت الاستشارات في الفيديو برودكشنز أو الإنتاج الفيديوهات أو الأفكار لما الفريق الداخلي خلاص يعني يصير عنده جفاف في الإبداع تمام أجي أعطي مبلغ لوكالة التسويق زي ما كانت أعتقد تسوي أحد التطبيقات المشهورة اللي اشتروها الأمريكان تمام كانت تيجي تعطي يعني بجت وميزانيات لوكالة تسويق مختلفة فكل فترة تطلع حملة من وكالة تسويق فكانوا يصرفون فريق داخلي لكن الحملات تطلع من وكالات تسويق
لأنه في معدات اسمح لي أضيف خوي بدر في معدات أنا مثلا ما حشتري كاميرات وعشان 3 حملات خلاص بالنسبة لي أرخص إن أنا ليش ذكرت استراتيجيات ترى مو تسويق هناك لأنه في الغالب تحتاج أحد يتحداك انت عندك قناعات دائما كفريق داخل انه هذا الشيء الصح تحتاج احد يتحداك هل الشيء يسوي صح ولا لا هل انا جالس انفذ الخطه اللي اتفقت عليها هل يستحق اهداف الشركه هل 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 فالنظره الخارجيه هذه تعطيك وكل ما تحديت الشركه كل ما طلعت بمستوى كويس فهي على حسب 20 30 يقررها مدير التسويق بس انه 100% من الفريق خارج الشركه ما اتوقع انه صح حتى على على مستوى بعيد يعني
جميل من ناحيه كتابه المحتوى واللي يسمونه التون ضبط التون المقاشر والمناغر
لطيف
مع اي كذا ومع المنافس هل تنزل تبدا يعني تصير بينكم بينها يعني معارك بسيطه سوشيال ميديا فمر عليك اشياء زي كذا او تنصح في من ناحيتين ها أبغاك تجاوبني عن ناحية المحتوى والكتابة تمام هل أصير راعي مقاشر مع المنافسين تمام وأيضا هل أروح مع هذه الاستراتيجية أو لا أتحفظ يعني ما عمري يجيب طاري المنافس وأصير ثابت وبكتابة المحتوى التون إيش رأيك
حلو بالنسبة للدخول مع المنافسة طبعا هو يبغالها تخطيط ويبغالها ذكاء نحن دائما في استراتيجيات متحفظين ونخطط كثير عشان ما يصير في خطأ خصوصا العلامة التجارية اللي لها سمعة بنيت في موضوع الستارت اب والشركات الناشئة ما في مشكلة أنت تجرب لأنه في الأخير أنت ما عندك لسه ما بنيت العلامة التجارية الكبيرة فهل مع أو ضد يعتمد القطاع اللي أنت موجود فيه التجارب السابقة هل أنت جربت من أول ما جربت منافسينك هل منافسينك هيتقبلوا بصدر رحب ولا ممكن يصير في قولتهم تبعات سلبية يصير الموضوع شخصي
عادة الأمور عندنا تكون شخصية
عادة عندنا شخصية للأسف يعني ممكن الموضوع يصير شخصي ويدق عليه يقول لك ليش وما اتفقنا زي كذا مع أنه الموضوع بين شركة وشركة ما بينها
أي. هل مسموح قانونيا
والله في فترة كان في إعلانات لتذكر حق إس تي سي موبايلي كان في هجوم
ومايسترو
دومينوز وطبعا في عندي شيء ثاني أنا ما عندي مشكلة يصير في مناوشات خفيفة لأجل إبراز شيء معين بس عندي مشكلة لما يصير مناوشات على السعر استراتيجيا
يعني.
أنت جالس تقلل السعر السوق وجالس تقلل هامش ربحك يعني مثلا شركات العطور والعود
والبخور
50% طوال السنة طيب انت كنت اول تبيع 100% لانها مش ربحك راح
يا
البيتزا مالبيتزا صح هذه صحية للمستهلك انك تنزل السعر
والله حتى المستهلك صار ما يدري وين يروح من اول كان الجيد واضح
صح
الحين الموضوع صار حتى صعب للمستهلك يبين الزين من الشين لانه دائم 50% ودائم المحلات
بطريقه
صح
معينه.
صح اتفق معك. لانك لما تنزل دائما للسعر دائما عندنا في التسويق حي اسمها كوميديتي. كوميديتي معناه انه سلعه عاديه. لما يصير الموضوع على السعر يصير السلعه عاديه ما لها علامه تجاريه ما لها. فخير انت اذا بتبني شركه بس على موضوع انك انت ارخص سعر بكره يجي منافس يصير سعره اقل منك واخذ الحصه.
طيب كثره وكالات التسويق ايجابيه او سلبيه وش اللي قاعد يصير؟
اشوفها سلبيه صراحه لان نركز على النوعيه مو على الجوده. وهي اصلا يعني هذه مرتبطه بالسوق اصلا وسلوك العملاء. يعني العميل صار يحب يقلل فلوس يعني فصاير يروحوا. يعني مثلا انا عندي شركه وكالة دعايه انا اشتغلت معها السنه هذه بقيمه اكس. السنه الماضيه يبغى عندي ميزانيه نص السعر فيروح لشركات ثانيه اصغر منها. فاحيانا وجود الشركات هو كرد فعل طبيعي لوجود طلب من العميل وان العميل يبغى يكمل. يعني العميل عندنا ما ينظر للموضوع وكالة دعايه استثمار. انا باخذ وكاله دعايه واعلان بستثمر معها لسنوات قدام سنوات قادمه بحيث انا اكسب معاهم علاقه. هنا الموضوع موضوع تكلفه كمان. انا عندي فيديوهات ويصير دق على الشركه والشركه بارخص بكتابة محتوى ارخص. فما هي صحيه صراحه للسوق لانه يصير فيها صراع يصير موضوع سعر. وتجيك شركه جديده تبغى تكسب العميل فتضحي بالربحيه تتنازل وهذا يخرب.
بس الاسعار يعني
مرتفعه ولا نازله؟
انا بالنسبه لي كتابه المحتوى والسوشيال ميديا مانجمنت اداره سوق مره عاليه بالنسبه لي. شو ترى 20 تغريده بالشهر وش بتسوون؟ يا ليتها شيء.
كم المبلغ اللي في بالك انه تشوفه عالي؟
انا ما يهمني ما اقدر احدد لك تمام بس اني نوعيه المحتوى اللي موجود من اغلب وكالات التسويق محتوى بارد لا يؤثر. زين التصميم مصمم ومصمم عبقري كاتب المحتوى ولا غلطه املائيه ولا غلطه نحويه سبويه يكون مبسوط منها تمام.
سيبوه لو شاف المحتوى سحب اللغة العربية.
لا 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 والله يعجب فيه لأنه في بعضهم مدقق رهيب ويجيبون واحد مرة.
بس ما هو ماركتينج.
ما في روح ولا في جرأة. بعض المرات ملومهم الحقيقة لأن العميل يبي كذا. شفت لما يطلع بروح وجرأة ويطلع تسويق في روح يقول لك لا أنا جربت ترى على فكرة أسس وكالة تسويق.
صح
سابقا. فيعني الأسعار بالنسبة لي عالية على المحتوى النوعية هذه. أما لو يكون محتوى تسويقي التغريدة تضرب كل تغريدة تنكتب تمام تصمت فترة هم ينزلون كل يوم تغريدتين ثلاث مدري إيش كبرنامج. لكن لو أنزل مثلا كل ثلاث أيام خمس أيام تغريدة واحدة بس تغريدة تضرب تمام أنا أسميها ماركتينج. ما هو محتوى ما هو كونتنت عادي سموه ماركتينج كونتنت أنا أسميه تمام.
صح صح صح.
بهذا الطريقة أنا ممكن أدفع 500 بالتغريدة بالسبع كلمات اللي كتبها هي ولا أحب خشم تمام. بس المحتوى التقليدي هذا اللي جالس ينزل بحسابات كأنه تحصيل حاصل كأنه واجب صباحي يلا الصبح مع المساء مدري إيش وكذا. فإيش رأيك من الموضوع؟ أنا بالنسبة لي والله أشوفه أنه غالي والمشكلة يتشابهون كثير
الأسعار متفاوتة صار بشكل جدا مع كثرة وكهدي وإعلان زي ما ذكرت بدر. الأسعار متفاوتة بشكل ما تتخيل. في أحد يقول لك تغريدة بعشر ريال وحد يقول لك تغريدة بخمسمائة ريال وحين توصل ألف
فعليا في ألف
في تغريدة تكون مذهبة. فأول شيء إنه العلاقة بين العميل وكهدي وإعلان زي ما قلت لازم يكون علاقة تفاهمية. أحيانا العميل يطلب أشياء خطأ وما يدفع لك كل الأشياء اللي يبغاك تنفذها. فممكن تسوي شيء كويس في الأخير ما يعمدك. أنت في الأخير تبغى فلوسك نهاية الشهر كوكالة دعاية وإعلان. أتكلم بكل صراحة يعني خلاص مشي المخرج عاوز كده يعني قلت. وفي برضو على موضوع الهبات دحين صارت هبة في التسويق. أنا كبرايتر وأكتب ومحتوى بس ما في بناء حقيقي. لو تيجي تشوف تاريخه إيش تاريخك من يوم ما درست الآن في صناعة المحتوى وكتابة المحتوى ما تحصلوا يصور كوب القهوة ويقول رواية الصباح. بس هل في عندنا يعني لا الدراسة الجامعية تبنيك ككاتب محتوى كل نظريات ولا في عندنا مواد متخصصة تقدم من خبراء في صناعة المحتوى ولا. أنا أشوف المشكلة تراكمية إنه ما في عندك شيء.
بس والله في كتاب مخيفين
بس قليلين ولا معروفين ترى.
إيه
يعني مدفونين يعني إيه؟ يبغالهم استكشاف.
مرة أنا شفت كاتب محتوى مخيف ورحت تويتر كذا أدور وعرفت.
طب إيش معي أنا بسألك الحين سؤال إيه؟ إيش معايير المحتوى غير انه يضرب؟ هل في معايير؟
هذه مشكله بالنسبه لي التاثير. نحن نكتب لاجل ان نؤثر سلبا إيجابا نقدا فرحة كوميديا اللي يجي، بس أثر يا رجل، تأثير بالنسبة لي
صح.
مو بلازم مبيعات، هذا على حسب هدفك عادة. ودي أنا أثير لغط، ودي أثير فرحة، تأثير بالنسبة لي. أما تكتب 20 تغريدة 30 تغريدة ولا أحد يرد، عرفت، كأني في بالصحراء، عرفت.
برضو الكوانتيتي أو الكمية، في عمال يبغى كمية. وترى مشكلة في الفهم، والله فهم التسويق. أنا أشوف أغلب مشاكل التسويق في البلد.
ليش تدخلون بالتسويق كثير القيادات والما؟
ما يتدخل في التسويق، يتدخل في التغريدة اللي بتنزل بس.
أي.
لأنها بتطلع.
أي.
فبالنسبة له يحس الموضوع شخصي.
وليش يغير على المحتوى؟ يا ناس لها بعد، هي ترى تنكتب بطريقة مختلفة يعني.
صدقني أنا بقى يعني ما بيزعم على الكلمة هذه. تحداك إنه إذا ما كان كله كادي إعلان، عندهم جروب خاص مدير التنفيذي يعتمد التغريدات اللي تنزل مدير التنفيذ. طب أنت مدير تنفيذي إيش تبغى في التغريدات؟ غير تغريدة راحت ولا جات، فيتدخل يعني. الصناعة ما أعطيت لأهلها أصلا. ودائما يعرفوا
المسكين الكاتب المحتوى هذا، ملوم واجه،
عشان كده صار يسلك.
ايه عرفنا السبب.
يعني تحط ايموجيز معين ممكن تكون وقتها كويس، حدث معين، الموجز هذا يعطيك تصور. يقول لك لا خلينا بعيد. طيب طبعا ممكن كثير من التحديات تصير لانه ما في فهم للتسويق، وما فهم اصلا ايش دور الحساب. يعني لو تيجي تسال، لو اخذت سؤال عشوائي اي مدير، ايش هدف الحساب؟ هل تبغى سيلز مبيعات، هل تبغى براند اويرنس وعي؟ ما هو عارف. فالمحتوى ممكن عشان نقلت اللي وراه، انه المحتوى دائما يعرفون الامريكان اللي هو سيلز مانشيب ات برنت، اللي هو البيع المطبوع. زي ما قلت، كيف انا اعطيك رساله او محتوى يحرك يهزك،
اي
يخليك تاخذ شيء معين. وهذا الشيء مفقود لل
بعد كل هذه المعارك التسويقيه تمام والتجارب والرحلات، شو بدك تقول للناس؟ طلبه التسويق، الملاك، زملاء العمل، زملاء المهنة، عطنا كذا رسائل سريعة.
والله ممكن أول رسالة أنه بناء شيء كويس يحتاج وقت، فلا تستعجلون النتائج دائما. يعني حتى طالب التسويق لو تخرجت وما حصلت وظيفة تبغاها، صاحب العمل إذا ما نجحت، علاقتهم الوقت جزء من العلاج. فالصبر مهم، والصبر هو اللي يوديك النتائج اللي تحتاجها. ممكن الرسالة الثانية اللي وجهها أنه الاستثمار في النفس، والاستثمار سواء كنت كشركة أو كفرد، جدا مهم. ولا تخليك دائما انتقد وحلل وفكر، لا تمشي مع الناس رايحين يمين ريحت يمين، رايحين يسار ريحت يسار. يعني أنت كتخصص التسويق، الناس داخلين كبرايتك، لا هل أنا ناسبني كبرايتك ولا لا؟ صاحب عمل، الناس رايحين مشاهير، هل مشاهير يفيدوني ولا لا؟ فدائما فكر وحلل وانتقد وشوف الشيء اللي يناسبك. والشيء الثالث ممكن كرسالة أخيرة، إنه السوق دائما مفتوح، فلا تحسب دائما نفسك إن أنت الأفضل حتستمر. الدنيا تتغير والأحوال تتغير، فإذا ما كنت مفتح عينك ممكن في لحظة تختفي والناس تذكرك بالخير يعني.
شكرا جزيلا هشام.
شكرا حبيبي بدر، يعطيك العافية على وقتك وجهدك، وسعداء بنقاشها.
حنا أسعد طال عمرك، شكرا لحضورك وجيتك لمن والمعلومات ذي الثرية.
الله يسعدك حبيبي،
فخور فيك هشام، موفق ان شاء الله في هناك، وان شاء الله تصل لهناك ابعد وابعد
يا رب على خير ان شاء الله. شكرا على وقتك حبيبي بدر والفريق العمل على التنسيق.
الله يحييك ويبقيك. شكرا جزيلا لكم انتم ايضا. شكرا لعبد عزيز الفالح في التصوير والاخراج. شكرا لبندر العجمي والشباب في التسويق، وحمسة الدوسري في كتابة المحتوى. شكرا لوادي الأعمال، المكان اللي دائما أقول من أجمل الأماكن اللي ممكن تشتغل فيها في الرياض، مساحة عمل مشتركة. وادي الأعمال بزنس فعلي. شكرا لكم، ونلقاكم إن شاء الله بحلقة قادمة. في أمان الله.